بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين.
لا زال الكلام في أن علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان وحده، والحدوث لا يمكن أن يكون هو المعاط في احتياج الممكن إلى العلة. تقدم الدليل الأول ووصل الكلام إلى الدليل الثاني. في هذا الدليل الثاني أو يعتمد الدليل الثاني على مقدمة في غاية الوضوح، وهي أن ما كان متأخرا فلا يعقل أن يكون علة للمتقدم، لأن كونه علة للمتقدم يوجب أن يكون علة لنفسه، أو فقال يوجب أن يكون متقدما على نفسه أو متأخرا عن نفسه، وكلاهما محرف. لو افترضنا مثلا أن الابن كان علة للأب، فهذا يعني أن الابن علة لنفسه، إن المفروض أن الأب علة للابن، فإذا كان الابن علة للأب فقد كان الابن علة لنفسه، وكون الشيء علة لنفسه في واضح الاستحالة. لماذا؟ لاستلزام تقدم الشيء على نفسه أو تأخر الشيء عن نفسه. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ لو كان الحدوث علة للحاجة إلى العلة لازم أن يكون الشيء علة لنفسه، ولازم أن يكون متقدما على نفسه، وهو باطل. بيان الملازمة. مما تقدم معنا في المباحث السابقة نسأل هذا السؤال، أنه كيف للممكن أن يوجد؟ الجواب عن ذلك على ضوء ما تقدم هو كالتالي: أن نقول الممكن احتاج إلى علة، فأوجبت العلة له الوجود، فوجب وجوده بتلك العلة، فوجد، فأوجدته العلة فوجد. ففي التسلسل الرتبي لوجود المعلول ينبغي على المعلول أن يمر بخطوات، أن يمر بمراحل. المرحلة الأولى أن يحتاج إلى العلة، المرحلة الثانية أن توجبه العلة، المرحلة الثالثة أن يجب هو بالعلة، بعد أن أوجبته وجب بها، صار واجبا بها، فبعد أن وجب أوجدته العلة وأفاضت عليه الوجود، فبعد أن أفاضت عليه الوجود وجد. فلكي يصل المعلول إلى رتبة أنه وجد وأنه صار موجودا يجب أن يمر بسلسلة من المراحل، منها الحاجة إلى العلة، تليها الوجوب، تليها الإيجاب، ثم الوجوب، ثم الإيجاب، ثم الوجود. حينئذ فقط يصدق عليه أنه صار موجودا، حينئذ فقط يصدق عليه أنه وجد بعد العدم، حينئذ فقط يصدق عليه أنه صار حادثا. فلو كان الحدوث هو العلة لاحتياج الممكن إلى العلة لكان الحدوث في عين أنه متأخر عن الحاجة إلى العلة متقدما على الحاجة إلى العلة، فيكون متقدما على نفسه عليكم السلام أو متأخرا عنها بم، وهنا تقدم على نفسه وتأخر على نفسه أو عن نفسه ليس بمرتبة واحدة بل هو بمرتبة. إذن هذه خطوات مترتبة لا بد للمعلول أن يمر بها، أن يحتاج إلى العلة، فإنه لو لم يحتاج إلى علتين ليس هناك من داع أصلا لأن نفرض العلة، فإنه إما يكون واجبا حينئذ وإما يكون ممتنعا، وقد فرضناه ممكنا، فإذا هو بحاجة إلى العلة. فبعد أن يحتاج إلى العلة تأتي العلة. لماذا هو بحاجة إلى العلة؟ لأن الوجود بالنسبة إليه مساو للعدم، فليس هناك مرجح لأحد الطرفين إلى الآخر، فلا بد من علة موجبة فتوجبه العلة. فبعد أن توجبه صار واجبا بهذه العلة من قبيل الوجوب بالغير، فوجب بالعلة. فبعد أن وجب أوجدته العلة فوجد. هذه وجد، ألا يصدق عليها أنها وجود بعد العدم؟ إذن هي الحدوث. فالحدوث إذن في هذه المرتبة، وهي متأخرة بمراتب عن الحاجة إلى العلة. ونحن عن ماذا نبحث؟ عن العلة في الحاجة إلى العلة، يعني ما هو فوق الحاجة إلى العلة، ما هو متقدم على الحاجة إلى العلة. فلو كان الحدوث واقعا في مرتبة العلة إلى الحاجة إلى العلة، لكان في عين أنه متأخر عن الحاجة متقدما عليها، ولازم ذلك تقدمه على نفسه بمراتب، وذلك واضح الاستحالة. هذا البرهان يقول المصنف يثبت استحالة أن يكون الحدوث علة وجزء علة أيضا، لأن جزء العلة أيضا بالضرورة يكون متقدما على المعلول. هذا الدليل بما أن المحظور فيه هو استحالة التقدم، والتقدم يشترك أو مشترك بين العلة التامة والعلة الناقصة، فكما يثبت هذا الدليل بطلان كون الحدوث وحده هو العلة، فكذلك يثبت كون الحدوث شريكا في العلية أو جزءا للعلة. هذا تمام الكلام في البرهان الثاني. يقول رحمة الله تعالى عليه، ما أدري قرأنا البرهان الأول؟ وهل علة حاجته إلى العلة هي الإمكان أو الحدود؟ قال جمع من المتكلمين بالثاني، والحق هو الأول، وبه قالت الحكماء، واستدلوا عليه بأن الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود، وباعتبار عدمها ضرورية العدم، وهاتان ضرورتان بشرط المحمول. هذا الكلام في البرهان الأول المتقدم، أن الحدوث هو وجود الشيء بعد عدمه. فملاحظتك لصفة الحدوث في الشيء في حقيقة الأمر هي ملاحظة للشيء موجودا، أو ملاحظة بعد أن كان معدوما. والشيء عندما يلحظ موجودا فالوجود ثابت له بالضرورة، والضرورة مناط الاستغناء عن العلة وليست مناط الحاجة إلى العلة، فلا يمكن أن يكون الحدوث هو العلة. هذا خلاصة البرهان الأول. واستدل عليه بأن الماهية باعتبار وجودها ضرورية الوجود، وباعتبار عدمها ضرورية العدم، وهاتان ضرورتان بشرط المحمول، لأنها باعتبار الوجود وباعتبار العدم، ما دام الوجود وما دام العدم. والضرورة مناط الغنى عن العلة والسبب، فإنه إذا كان الوجود له ضروريا فهو لم يعد بحاجة إلى العلة. والحدوث هو كون وجود الشيء بعد عدمه. ما معنى الحدوث؟ وجود الشيء بعد عدمه. وإن شئت فقال هو ترتب إحدى الضرورتين بشرط المحمول على الأخرى، لأن المفروض أن وجوده ضروري له، فهو بلحاظ كونه موجودا فالوجود له ضروريان. فعندما تقول الآن صار موجودا يعني الآن صار ضروريا، يعني الآن ترتبت له أو ثبتت له ضرورة الوجود بعد أن كان معدوما، أي بعد أن كانت ثابتة له ضرورة العدم. فيتحول معنى الحدوث إذن إلى ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، أن إحدى الضرورتين مسبوقة بالضرورة الأخرى، فيكون الحدوث في دائرة الضرورة، والضرورة كما عرفتها هي مناط الغنى عن السبب. الآن الواجب لكون الوجود له ضروريا فهو مستغن عن العلة. الواجب بالغير الذي أوجبته علته لكونه واجبا ولو بالغير لم يعد بحاجة إلى علة أخرى، لم يعد بحاجة إلى موجودية أخرى، بل تكفي هذه العلة حينئذ في ثبوت الموجودية له. فما لم تعتبر الماهية قبل وجودها وبلحاظ ذاتها وبإمكانها لم يرتفع الغنى ولم تتحقق الحاجة. إذن لما نظرنا إلى الماهية بعد أن كانت موجودة أو بعد أن كانت معدومة وجدنا أن فيها الضرورة، والضرورة مناط الغنى، فهذا يكشف عن أننا لا بد لنا أن نلاحظ الماهية في مرتبة سابقة على وجودها، على اتصافها بالوجود أو اتصافها بالعدم، وهذا يعني أنك لا بد أن تلاحظ الماهية في مقام ذاتها، والماهية في مقام الذات ممكنة لأن الإنسان كما تقدم لازم الإيمان. فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الغنى ولم تتحقق الحاجة ولا تتحقق. إذن لماذا؟ لأن الحاجة لا تتحقق إلا بعلتها، وليس لها علة إلا الإمكان. هذا تمام الكلام في البرهان الأول. البرهان الثاني الذي الآن شرحناه، الحدوث وهو كون الموجود الوجود مسبوقا بالعدم، صفة الوجود الخاص. فإنك تقول لهذا الوجود إنه حادث، ليس صفة الوجود المطلق، وإنما هو صفة الوجود الخاص. فهذا الوجود الذي وجد الآن حادثا بعد أن لم يكن، فهو مسبوقا بوجود المعلول. مصنف طبعا ذكر هذه المقدمة، نحن ما ذكرناها أن الحدوث صفة للممكن المعلول بلحاظ وجوده الخاص، وكل صفة فإن موصوفها متقدم عليها في الرتبة، لأن العرض يجب أن يكون مسبوقا بوجود معروضه، فالصفة يجب أن تكون مسبوقة بثبوت الذات. فهنا الحدوث التي هي صفة للمعلول لوجود المعلول، فيجب أن إذا كانت صفة له فيجب أن يكون وجود المعلول سابقا عليها، فهو مسبوق بوجود المعلول. لماذا؟ لأن الحدوث صفة لهذا الوجود الخاص، فالوجود الخاص هو الموصوف، وهناك قاعدة بديهية تقول بأن كل موصوف متقدم رتبة على موصوف على صفته، إذ الصفة لا تقوم إلا بموصوفان، وهذا هو معنى التقدم الرتب. والوجود مسبوق بإيجاد العلم. إذن يعني نحن ماذا فعلنا؟ نحن قلنا فوجد هذا الوجود هو الحدوث بعد العدم. المصنف يقول ماذا؟ بعد أن وجد صار موجودا، وبعد أن صار موجودا نظرنا إلى وجوده فوجدناه يتصف بأنه حادثا، وجدناه يتصف بأنه بعد العدم. يعني نحن في حقيقة الأمر ما أنقصنا شيئا من البيان الذي أفاده المصنف. غاية الأمر نحن ماذا قلنا؟ وجوده هذا ألا يصدق عليه أنه حدوثا لكونه بعد العدم؟ فوصفناه بأنه وجود حادثا. المصنف يقول الحدوث في هذه الرتبة. لماذا؟ لأن الحدود صفة للوجود، والوجود أين تحقق؟ في الرتبة السابقة. لماذا هو متأخر عنه؟ لأنه صفة له، وكل صفة فيجب أن تكون متأخرة عن موصوف. إذن فهو مسبوق بوجود المعلول لتقدم الموصوف على الصفة، والوجود مسبوق بإيجاد العلة لأنه لا وجود من دون إيجاد، والإيجاد مسبوق بوجوب المعلول لأن العلة حتى توجده فيجب أن يكون المعلول قد وجب بها، ووجوبه وجوب المعلول مسبوق بإيجاب العلة. وجوب المعلول بالعلة فرع أن تكون العلة قد أوجبت ذلك المعلول على ما تقدم، وإيجاب العلة مسبوق بحاجة المعلول. لماذا إيجاب العلة مسبوق بالحاجة؟ لأنه لو لم يكن بحاجة إلى من يعطيه الوجوب، إلى من يرجح له الوجود، فحينئذ فهو ليس بحاجة إلى العلة أصلا، فهو ليس بحاجة إلى الموجب، فلا يترتب الإيجاب حينئذ. فالإجابة إذا متأخر رتبة عن الحد. هذا احتاج إلى العلة لأنه احتاج إلى ترجيح أحد الطرفين، إما الوجود أو العدم. لولا أنه محتاج إلى العلة لما فرضنا أصلا أن هناك علة وأن هذه العلة هي أوجبته، لنفترض بعد ذلك أنه وجب بها فأوجدته فوجب. وحاجة المعلول طب الآن نحن ماذا ما بينا في الشرع؟ طب الحدوث لا يصلح، الإمكان من قال أنه يصلح؟ مصنف ماذا يقول؟ الإمكان سابق على الحاجة إلى العلة. لماذا؟ لأن الإمكان، لأن الشيء لو لم يكن ممكنا ماذا سيكون حينئذ؟ إما واجبا وإما ممتنعا، وكل منهما مستغنى عن العلة، كل منهما فيه الضرورة، والضرورة من أطول. إذن يصلح الإمكان أن يكون علة للحاجة إلى العلة لكونه سابقا عليها رتبة، وأما الحدوث فلا يصلح لأن يكون علة للحاجة إلى العلة، لأن المفروض أنه متأخرا. يعني هذه مقدمة تركناها في الشرح لكنها ضرورية، نحن فقط في هذا البرهان لا نريد أن نرد على القائلين بعلية الحدوث، وإنما نريد أن نثبت علية الإمكان. هذا البرهان كما يثبت فساد الحدوث ليكون علة، يثبت صلاحية الإمكان ليكون علة، لأن المفروض أنه متقدم رتبتان. والوجوب والامتناع مناط الغنى عن إذ لو لم يكن ممكنا لكان إما واجبا وإما ممتنعا. والوجوب والامتناع مناط الغنى عن العلة، فلو كان الحدوث علة للحاجة والعلة متقدمة ووحالية، والعلة متقدمة على معلولها بالضرورة لكان هنا لا يصح. يعني هنا مثلا عندي حركة متقدمة بالنصب الفتح، يعني دليل أنه عطفها على الحدوث، فتكون اسما لكان، العلة اسما لكان متقدما خبرا لكان، لكن هذا بحسب الظاهر لا يلتئم مع المعنى، لأنه لا يريد المصنف أن يقول لو كانت العلة متقدمة على معلولها بالضرورة، وإنما يريد أن يقول لو كان الحدوث علة للحاجة كما تزعمون، والحال أن علة الحاجة يجب أن تكون متقدمة عليها بالضرورة، لأن كل علة فهي متقدمة على معلولها بداهة، لكان الحدوث متقدما على نفسه بمراتب، لأن المفروض أنه متأخرا هو صفة الموجود الخاص بعد تشخصه، أي بعد وجوده خارجا، ووجوده خارجا بعد إيجاد العلة له، والإيجاد بعد الوجوب، والوجوب بعد الإيجاب، والإيجاب فرع الحاجة، وهو محال أصلا. التقدم على نفسه مطلقا محال، فكيف إذا كان تقدما على نفسه بمراتب؟ فالعلة هي الإمكان، إذ لا يسبقها، لا يسبق الحاجة مما يصلح للعلية غير الإمكان. لا يوجد شيء سابق على الحاجة إلى العلة يصلح لأن يكون علة لذلك إلا الإمكان، والحاجة تدور معه. فالعلة إذا هي الإمكان، وإذا كان الإمكان هو العلة، فالحاجة تدور معه مع الإمكان وجودا وعدما، فما دام ممكنا فهو بحاجة إلى العلة، وما ليس بممكنا فليس بحاجة إلى العلة. هذا تمام الكلام في هذا البرهان الثاني. المصنف ماذا يقول؟ والحجة تنفي كون الحدوث مما يتوقف عليه الحاجة بجميع احتمالات التوقف. العلة لا تنفي فقط أن يكون الحدوث هو العلة وحده، بل تنفي أيضا أن يكون الحدوث شريكا بأي نحو من الأنحاء في العلية، سواء كان بنحو المقتضي، أو كان بنحو عدم المانع، أو كان بنحو الشرط، وهكذا. من كون بجميع احتمالات، ما هي احتمالاته من بيانية؟ كون الحدوث علة واحدة، وكون العلة هي الإمكان والحدوث جميعا، بمعنى أن العلة واحدة وهي مجموع الحدوث والإمكان، وكون الحدوث علة يعني مقتضيا والإمكان شرطا، وكون الإمكان علة أي مقتضيا والحدوث شرطا، أو عدم الحدوث مانعا يعني كون الإمكان مقتضيا وعدم الحدوث مانعا، أو بالعكس كون الحدوث علة والإمكان أو عدم الإمكان مانعا، وهكذا. فإذا تنفي كل ذلك، لماذا؟ لأن المناط واحد، لأنه لا فرق بين العلة التامة وجزء العلة في لزوم تقدمه على المعلول. فإن كان الحدوث علة ولو بنحو العلة الناقصة لكان متقدما فيعود المحذور الذي بيناه في الإشارة. وقد استدل المتقدم المتكلمون الذين قاموا بعلية الحدوث للحاجة معظمهم لم ينكر مدخلية الإمكان في ذلك. يعني معظم من ادعى علية الحدوث ادعى العلية له بنحو العلة الناقصة، بنحو جزء العلة، ولم يدعي أن الحدوث وحده هو العلة. فالحدوث شريك الإمكان في العلية بناء على قول هؤلاء. ما هو دليل هؤلاء؟ يستعرض المصنف دليل. حاصل هذا الدليل أنه لا بد لنا من القول بأن الحدوث وهو وجود الشيء بعد العدم له مدخلية في حاجة الممكن إلى العلم، ولا يصح القول بأن الإمكان وحده هو العلة للحاجة إلى العلة كما تزعمون. من رد على الحكماء؟ لماذا؟ لأن الإمكان لو كان وحده هو مناط الحاجة إلى العلة لجاز حينئذ أن نفترض وجود القديم الزماني. وأن يكون هذا القديم الزماني محتاجا إلى العلة، والحال أنه على تقدير جواز وجود القديم الزماني فحاجته إلى العلة تكون مستحيلة. الآن نبين، قبل أن نبين تفاصيل المطلب، ما هو معنى القديم الزماني؟ أن نفترض موجودان ممكنا، بمعنى أنه ليس واجبا وليس ممتنعا، والوجود ثابت له منذ القدم، فليس قديم الذات وإنما هو قديم بلحاظ أن وجوده لم يكن مسبوقا في زمن من الأزمنة، في آن من الآنات بالعادة. في قبال القديم الذاتي، القديم الذاتي وغير المسبوق بالعدم ذاتان مع قطع النظر عن الزمان، وهو المنحصر في الواجب تبارك وتعالى. أما القديم الزماني ما هو؟ ليس من قبيل الواجب، بل هو من قبيل الممكن، فإذن ذاته تستوي بالنسبة إليها الوجود والعدم، له ماهية وهو ناقصا وهو محدودا. إلا أنه فرضنا أنه لم يمر على تلك الذات زمن من الأزمنة كانت فيه معدومة. وبعبارة أخرى، القديم الزماني موجودا ثبت له سنخ من الوجود هو الوجود الدائم، ولم يثبت له السنخ الآخر من الوجود الذي نعرفه ونألفه والذي هو الوجود الحادث. القديم الزماني وقع خلاف بينهم أنه هل هو ممكن أو ليس بممكن، مع قطع النظر عن ذلك، لا نريد الآن أن ندخل في هذا البحث. وإذا كان ممكنا فهل هو واقع أو ليس بواقع، أيضا هذا لن نريد أن ندخل فيه. وإن إذا أجزنا وجود القديم الزماني، فهذا القديم الزماني ممكن أو ليس بممكن بحسب الفرض وماذا؟ وممكن وليس بواجب، حادث أو ليس بحادث؟ المفروض أنه ليس بحادث لأنه قديم، والقدم في قبال الحدوث، إذن هذا ليس حادثا. فلو كان الإمكان، الآن مستشكل ماذا يقول؟ لو كان الإمكان علة أو جزء علة، عفوا، لو كان الإمكان وحده هو العلة للحاجة إلى العلة، فهذا القديم الزماني باعتبار أنه ممكنا فيكون بحاجة إلى العلة، فلا بد أن نفترض أن ثمة علة ما أوجبت له الوجود، وهذا محالان، يعني أن يكون هناك علتان أوجبت له الوجود هذا محالان يدعي المستشكل. لماذا هو محالان؟ لأن المفروض أن وجوده دائمان، فلم يمر عليه آن من الآنات هو فيه معدومان وهو فيه محتاج إلى العلة، بل هو دائما موجودان، فمتى احتاج إلى العلة؟ إذن لو قلتم الإمكان وحده هو علة الحاجة إلى الإمكان، ماذا يلزم من ذلك؟ أن هذا القديم الزماني الذي فيه ضابطة الإمكان، الذي فيه الإمكان الذي يتصف بأنه ممكن، يفترض أن يكون بحاجة إلى العلة، فلا بد لنا أن نفترض أن علة ما أوجدته، فرض علة ما أوجدته يعني أن وجوده في مرحلة زمنية معينة لم يكن بل كان معدوما، وهذا خلف الفرض، فإننا قد فرضناه قديما زمنيا، فرضنا الوجود دائم الثبوت له. فإذن هذا الوجود الذي يتصف به من قبيل الوجود الدائم القديم، فهو لم يكن في شيء من آناته فاقدا لهذا الوجود حتى يكون بحاجة إلى العلة. فإذن قولكم بأن الإمكان وحده هو العلة، ماذا يترتب من عليه؟ يترتب عليه محظورا. ما هو هذا المحظور؟ أنه على تقدير تجويز وقوع القديم الزماني يكون القديم الزماني معلولا لعلتان هي أعطت له الوجود، وهذا ماذا يستبطن؟ يستبطن فرض عدم كونه قديما وأنه كان في شيء من مراحله قبل أن توجده العلة كان معدوما، وهذا خلف الفرض، وما يلزم منه المحظور فباطلان. فماذا بقي؟ فنقول إذن الحق هو أن السبب في الحاجة إلى الإمكان في الممكن ما هو؟ المجموع من الإمكان والحدوث. فالممكن إن كان حادثان احتاج إلى العلة، فلا يرد علينا حينئذ القديم والزماني على تقدير وجوده ووقوعه، فإن القديم الزماني حينئذ وإن كان ممكنا إلا أنه ليس بحادثا، فلم يتحقق أحد جزئي العلة، فلأجل ذلك لم يكن هو بحاجة إلى ما هو واضح. إذن الدليل، إذن نحن لا نريد الآن أن نناقش في أن القديم الزماني واقع أو ليس بواقع، وإنما نريد أن نقول على تقدير تجويز وقوع القديم الزماني، فالقديم الزماني الذي أجزنا أن يكون واقعا، هل يعقل أن يفرض كونه معلولا لعلة هي أوجبت له الوجود؟ يقولون لا يعقل ذلك، لأن لازم احتياجه إلى العلة حينئذ، أو لازم أن تكون العلة هي التي أوجدته، أنه في مرحلة ما يصدق عليه أنه لم يكن موجودا، والموجود الذي مرت عليه مرحلة لم يكن فيه موجودا لا يكون قديما بل يكون حادثا، هذا خلف فرض كونه قديما زمنيا. وعلى هذا الأساس هذا المحظور من أين نشأ؟ من دعوى أن الإمكان وحده هو السبب في الحاجة إلى العلة، فنقول حينئذ السبب في الحاجة إلى العلة ليس هو الإمكان وحده، وإنما هو المجموع من الإمكان والحدود. وحينئذ تعترض، لا يحق لك أن تعترض علينا في القديم الزماني، لأن القديم الزماني ما به؟ قديم الزماني وإن كان ممكنا إلا أنه ليس بحادثا، ففيه أحد جزئي العلة وهو الإمكان، أما الجزء الآخر وهو الحدود فمفقودا بحسب الفراغ، فلأجل ذلك لم يكن بحاجة إلى العلة فلم نقع في المعنى. يقول: وقد استدلوا على نفي علية الإمكان وحده للحاجات بأنه، شوف ما استدلوا على نفي مدخلية الإمكان ولو بنحو العلة الناقصة الذي هو محط نفيهم، ما هو العلية لوحده، يعني نفيهم لعليته التامة، أما أن يكون جزءا من العلة فهذا لا ضير فيه، بل هذا يلتزمون به. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بالدليل الذي يقول لو لم يكن ممكنا لكان إما واجبا وإما ممتنعا، فالإمكان مدخلية عندهم في الحاجة إلى العلة. إذن وقد استدلوا على نفي علية الإمكان وحده للحاجة بأنه لو كانت علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان من دون الحدوث كما تزعمون، جاز أن يوجد القديم الزماني وهو الذي لا يسبقه عدم زماني، يعني عدم في زمن ما، لا العدم الذاتي، بمعنى أن الذات من حيث هي ومع قطع النظر عن الزمان لم تكن مسبوقة أو هي معدومة، وهو محال. وجود القديم الزماني محال، فإنه لدوام وجوده لا سبيل إلى العدم إليه، حتى يحتاج في رفع هذا العدم إلى علة تفيض عليه الوجود، فدوام الوجود يغنيه عن العلة. شوف، وهو محال، ظاهر العبارة ما هو؟ أن أصل وجود القديم الزماني هو الذي يكون محال، لكن هذا يأبى عنه قولهم لاحقا فإنه لدوام وجوده، وقولهم لاحقا فدوام الوجود يغنيه عن العلة، فلا بد حينئذ من التصرف في العبارة السابقة بأن نقول كما بيناه في الشرح: ليس غرضنا أن ننفي أو أن نثبت استحالة وجود القديم الزماني، وإنما نقول لو أجزنا وقوع القديم الزماني فيستحيل أن يكون موجودا معلولا، يستحيل أن يكون بحاجة إلى العلة، لأن المفروض أن هذا لو أجزنا وجوده فالوجود ثابت له منذ القدم، فليس هناك مرحلة مر بها هي مرحلة العدم لنحتاج إلى علة تخلصه من هذا العدم، فحاجته إلى العلة هو الذي نظر إليه هذا الدليل عندما أثبت الاستحالة، لأنهم يقولون أو يريدون أن يثبتوا امتناع أصل وجود القديم الزمن أو لا. طبعا هناك وجه آخر نستطيع أن نتصرف في العبارات الثانية، نقول لدوام وجوده أي لفرض دوام وجوده أو لدوام وجوده المفروض، وكيف ما كان فالأمر سهل ويدفعه، إذن فدوام الوجود يغنيه عن العلة ويدفعه. مصنف يجيب عن هذا الإشكال بما حاصل أنه نصر على كون الإمكان هو وحده العلة للحاجة إلى العلة، ومع ذلك فلا يترتب علينا المحظور المشار إليه، فإن القديم الزماني ما دام ممكنا فهو بحاجة إلى العلة ما دامت ذاته، فإن الإمكان لازم الماهية والذات، وهذا له ماهية لأنه ممكن بحسب الفرض، فيكون الإمكان ثابتا فيه في جميع حالاته، فيكون بحاجة إلى وأما قولكم إن دوام وجوده يغنيه عن العلة فقد تقدم بطلانه فيما سبق، إذ قد عرفنا أن الموجود حينما يلحظ مع الوجود فيكون الوجود ضروريا له من قبيل الضرورة بشرط المحمول. إذن هذا هذا من الخلط بين الممكن بلحاظ ذاته وبين الممكن بلحاظ وجوده. الممكن بلحاظ وجوده غير محتاج إلى العلة، سواء كان قديما زمانيا أم كان حادثا زمانيا، لما عرفناه سابقا من أن الضرورة مناط الغنى عن السبب ومناط الغنى عن العلة. وقولكم دوام الوجود يغنيه عن العلة ناظرا إلى القديم الزماني بلحاظه موجودان، والحال أننا عرفنا أنه بهذا اللحاظ لا يكون شيء من الموجودات بحاجة إلى العلة، لأن كل موجود فمن حيث هو موجود فالوجود ضروري له، والضرورة مناط الغنى لا مناط الحاجة. فلا بد لنا أن نبحث في القديم الزماني تماما كما بحثنا في الحادث الزماني بلحاظ ذاته لا بلحاظ وجوده. ومع قطع النظر عن وجوده، فهذا القديم الزماني مع قطع النظر عن وجوده الدائم فله ذات وله ماهية إمكانية، فيكون ممكنا فيكون بحاجة إلى العلة. إذن نحن لم ندعي أن القديم الزماني في مرحلة ثبوت وجوده الدائم بحاجة إلى العلة لكي تنقض علينا بأن دوام الوجود له يغنيه عن العلة. نحن قلنا القديم الزماني في مرحلة ذاته ومع قطع النظر عن وجوده الدائم له فهو بحاجة إلى فالإشكال المذكور إنما يتم لو كنا ندعي أن القديم الزماني بلحاظ كونه موجودا فهو بحاجة إلى العلة، ونحن لم ندعي ذلك، بل قلنا القديم الزماني بلحاظ ماهيته الإمكانية وأنه ممكن بلحاظ نفس ذاته ومع قطع النظر عن وجوده ونوع هذا الوجود أنه حادث أو قديم دائم أو زائل، بقطع النظر عن هذا الوجود فهو لا محالة يكون بحاجة إلى العلة. لماذا؟ لأنه لو لم يكن محتاجا إلى العلة لكان إما واجبا وإما ممتنعا، وقد فرضناه ممكنا هذا خلفا. فهذا الإشكال المتقدم من الخلط بين مقام الوجود الذي هو مقام الضرورة مقام الضرورة وبين مقام الماهية الذي هو مقام الاتصاف بالإمكان. نحن شوف أنت على من ترد الآن في هذا الدليل؟ ترد على القائلين بأن الإمكان هو العلة، ليس هذا هو المفروض؟ نحن ندعي أن الإمكان هو العلة وأنت تريد أن ترد علينا. خب الإمكان أين يلحظ؟ الإمكان صفة الذات، لكنها صفة الذات في مرحلة الذات أو في مرحلة الوجود؟ الإمكان لازم للماهية لذاتها، فالإمكان صفة الذات في مرحلة الذات ومع قطع النظر عن الوجود، وليس صفة الذات في مرحلة الوجود التي هي مرحلة الاتصاف بالضرورة حتى يقال دوام الوجود يغنيه عن العلة. وعلى هذا الأساس فلو أجزنا وقوع القديم الزماني، شوف أيضا هذه قرينة أخرى على أنه هؤلاء لم يكن مرادهم إثبات استحالة القديم الزماني، المصنف ما ناقشهم في ذلك في ربه، ما قال لهم أصلا قديم الزماني لا نقول به وانتهى الأمر، وإنما ماذا قال لهم؟ القديم الزماني على الرغم من قدمه الزمان فهو مع ذلك ممكن بالنظر إلى ذاته فيكون بحاجة إلى العلة. فهذا الوجود الدائم الذي نشاهده فيه إنما هو وجود مفاض من العلة، تماما كما أن الوجود الحادث الذي نشاهده في الحوادث في في الممكنات الأخرى فكذلك هو بإفاضة من العلة ولا يلزم محظور المطلق. الآن طبعا مطلب يعني كما ترون فيه يعني صعوبة في دقة. يقول ويدفعه أن موضوع الحاجة هو الماهية بما أنها ممكنة بلحاظ كونها ممكنة دون الماهية بما أنها موجودة. قولكم دوام الوجود يغني عن العلة إنما يصلح ردا علينا لو كنا نقول الحاجة إلى العلة إنما موضوعها ما هو الماهية بما أنها موجودة ونحن لا نقول بذلك. والماهية بوصف الإمكان محفوظة مع الوجود الدائم كما أنها محفوظة مع غيره. الآن أنت باستطاعتك أن تجرد الماهية دائما في جميع الموجودات عن وجودها لأن الوجود زائد على الماهية عارض لها كما تقدم. سواء كان وجود هذه الماهية من قبيل الوجود الدائم أو كان من قبيل الوجود الحادث فالذات والإمكان محفوظا حتى مع القدم الزماني. فالماهية القديمة الوجود الماهية القديمة الوجود هنا لم يحتاج إلى أن يقول قديمة زمانا لأنه قال الماهية القديمة الوجود من نفس أنه أثبت لها أنها ماهية فهذا يعني أنه أثبت لها أنها ممكنة فقدمها ليس من قبيل القدم الذات يعني الباري تبارك وتعالى قديما لكنه لا ماهية له فلا يشمله قوله فالماهية القديمة الوجود تحتاج إلى العلة بما هي ممكنة كالماهية الحادثة في الوجود بلا فرق والوجود الدائم مفاض عليها كالوجود الحادث. وأما الماهية الموجودة بما أنها موجودة فلها الضرورة بشرط المحمول والضرورة مناط الغنى عن العلة. ما هو معنى أن الضرورة مناط الغنى عن العلة؟ لم يشرحوا بمعنى أن الموجودة بما أنه موجودان لا يحتاج إلى موجودية أخرى تطرأ عليه. هذا هو معنى أنه لم يعد بحاجة إلى العلة. أنت لماذا تحتاج إلى العلة؟ حتى تأخذ منها الموجودية. ما أنت موجودا فلماذا إذا بقيت بحاجة إلى العلة؟ لا معنى. على أن مرادهم هذا إشكال آخر على بيانهم لا يتسع الوقت الآن لبيانه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.